بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة اختصار الحديث، ما حكم اختصار الحديث، وأن الراجح هو الجواز بشرط أن يكون المختصر عالما بالألفاظ والدلالات والمقاصد وما يتغير به المعنى. قال: لأن بخلاف الجاهل العالم الذي إذا حذف شيئا لا يكون هناك تعلق بين المذكور والمحذوف، ولا يحذف ما يختل به المعنى، لا يحذف ما يختل به المعنى، ولا يحذف ما يتعلق بالمذكور، لأنه لو فعل ذلك لأدى إلى حصول فساد. غير العالم الجاهل ممكن أن يحذف على سبيل الاختصار ما له معنى بالمذكور أو يؤدي إلى اختلال المعنى، مثل ما أشار المصنف رحمه الله. قال: فإنه قد ينقص أو ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، هذا على سبيل المثال لا يصلح. مثلا الاستثناء كما تقدم، الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. لو قال: الذهب بالذهب ربا والورق بالورق ربا، ولم يذكر الاستثناء لا فهم غير المراد. كيف يكون الذهب بالذهب ربا أو الفضة بالفضة ربا هكذا مطلقا؟ يعني فيه سد باب البيع والشراء في الذهب مع الذهب وفي الفضة مع الفضة، وليس هذا المراد. المراد يعني إذا حصل عدم التقابض، إذا لم يحصل التقابض فهذا هو الربا، أما مع حصول التماثل والتقابض إذا اتحد الجنس فهذا ليس بربا. أيضا قول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. لو أنه اكتفى بهذا فسد المعنى، لكن إيش آخر الحديث؟ إلا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. أيضا في باب الغاية: لا ترموا الجمرة، إيش الغاية التي بعدها؟ حتى تطلع الشمس. لا تقوموا حتى إيش؟ تروني. لا تبيعوا الثمرة حتى إيش؟ يبدو صلاحها، هذه الغاية. فهناك أشياء لا يجوز حذفها. في الحاصل أن اختصار الحديث جائز، كما أننا يجوز أن نقتصر على جزء آية، مثلا قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجوز أن تقتصر على هذه الجملة، لأنه لا يختل المعنى. الذي لا تذكره ليس له تعلق بالذي ذكرته، أما إذا كان له تعلق فلا يصلح أن تسكت، فويل للمصلين ويسكت، لا، على أن يكمل الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. واختصار الأحاديث فعله الأئمة، فالجمهور من أهل العلم على الجواز، فعله الأئمة الكبار كمالك والزهري وأحمد والنسائي والترمذي وأبي داود وغيرهم. ثم قال رحمه الله: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. يعني ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ فيه خلاف، منهم من منع مطلقا ومنهم من فصل، ولكن الراجح هو الجواز، لكن بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها وما يغير المعنى فيها. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. إذا كان كذلك هل يجوز؟ فيه خلاف، والراجح أنه جائز، الراجح أنه جائز، لأن هذا عمل الصحابة، كانوا يروون القصة الواحدة بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصص القرآن، تتكرر القصة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وهنا أيضا قال الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى، يعني إبدال العربية بالعجمية مع الترادف، فجوازه باللغة العربية أولى. قال وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، هذه أقوال مرجوحة. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهني فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، هذا هو الأولى حفاظا على عدم التصرف والزيادة والنقصان. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. إلى هنا والحمد لله.